الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم، شوية قعد أدي استدراك صغير، وهو أن الفقهاء فرقوا بين باب المحرمات كالكذب، وقالوا إنما يجوز إذا عجز المكلف عن التورية، وأما في باب المعاملات فلم يذكروا هذا القيد. ما هو الفارق؟ أجاب الشيخ بما تقدم، ونحن علقنا على ما ذكر وقلنا الأجدر أن يجاب استدراكي أنا في المثال الذي ذكرته، وقلنا الأجدر أن يجاب بأن الرافع في باب المحرمات يعني الكذب مثلا هو الاضطرار، وهو لا يصدق عرفا إلا مع العجز عن التورية، وأما الرافع في باب المعاملات فلا ينحصر في الإكراه حتى يقال هو كذلك يعتبر فيه العجز عن التورية كما ذكرنا. نحن لم نفرق بين الإكراه وبين الاضطرار، كلاهما يعتبر فيه العجز عن التفصي، بيد أنه يوجد رافع آخر وهو ماذا قلنا؟ وهو عدم طيب النفس. فإن الآية الكريمة والرواية الذي قريناها بعد ما أكرر ذلتا على اعتبار الرضا وطيب النفس، وربما أحيانا الإكراه لا يصدق ولكن طيب النفس ليس بموجود. أنا مثلت في المحاضرة السابقة ديما بعقد بالطلاق مثلا، إذا هذا المثال لعله شويونة راح أبدل أفرد مثال ثاني، هذا أنا كان كل هدفي هذا الذي كررته أريدا المثال أبدله. المثال هكذا، إن مثل شخص أكره ماذا على البيع، قيل له بع دارك وإلا بع دارك لنا وإلا مثلا حبسناك أو فباع. هنا الإكراه صادق أو لا؟ كلا، إذ يمكنه التفصي، وذلك من خلال أن يقصد اللفظ دون المعنى، ولكنه لم يفعل. ولو لغفلته عن مثل هذه الأمور، ولكن بالتالي واقعا هو ماذا؟ قادر. وعدم معرفته لا تسلب عنه القدرة، فهو قادر على التفصي، ولكن مع ذلك لم يتفصي لعدم معرفته بمثل هذه الأمور، فقصد البيع حقيقة. هنا الإكراه ليس بصادق لأنه قادر واقعا على التفصي، ولكن مع ذلك المعاملة باطلة لأنها وإن قصدها ولكن لا طيب نفس له، فتقع باطلة من جهة عدم طيب النفس. فالإكراه ليس بصادق، لأجل ماذا؟ قادر على التفصي واقعا. لا تقول لي يا أبا هذا مغافل ما يعرف، أقول لك هو مغافل ما يخالف سلمت، لكن غفلت مو معنى أنه ليس بقادر، واقعا على التفصي، قادر واقعا على التفصي. فالإكراه ليس بصادق، لكن مع ذلك تقع المعاملة باطلة لعدم طيب النفس. هذا هو الفارق. أحيانا إكراه لا يكون صادقا للقدرة على التفصي، ولكن طيب النفس ماذا؟ غير متحقق، فتقع المعاملة باطلة لفقدان طيب النفس، لا لأجل أنه مكره، لا لا لا، بل لأجل عدم طيب النفس. هذا المثال أنا ضلت أبدل مثال الطلاق بهذا المثال أولى من بعض الجهات. أواكب الموضوع بلي، هذا هو مضطرار بدون شنو؟ أنا شعري من الاضطرار، اضطرار في باب المحرمات. طيب النفس ما معتبر في باب المحرمات، في باب المعاملات معتبر. شيلي شغل بداك. ها ها، إذا باع عن اضطرار لأجل عملية وهذا لا، أجيب لي قرآن أخلي إيدي أنا ماذا طابت نفسي بذلك، ولو لأجل ماذا أنا أسوي العملية طابت نفسي، بس قول طابت نفسي من باب إنا لله صبرا لقضائك. أما هنا لا، أصلا طيب نفس ما موجود، مو صبرا لقضائك، ومن صبرا لقضائك ما أكو هنا، أصلا طيب نفس ما موجود. إذا ماذا قيل له بع دارك لنا وإلا فعلنا كذا، طيب نفس ولو على مضض ما موجود، هذا فارق وجداني موجود بينهم. أرجع إلى صلب الموضوع، قلنا المورد الثاني، المورد الثاني لجواز الكذب هو الإصلاح بين الطرفين. لماذا يجوز؟ لتقريبين. التقريب الأول للسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ذكرناه، قال عندنا الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، وهذا مطلق، أصلحوا حتى إذا استلزم الكذب. وثاني عندنا ماذا؟ الطرف الثاني أخبار كثيرة دلت على أنه يجوز لأجل كذا الكذب، لأجل الإصلاح الكذب. تقع ماذا؟ تقع معارضة بين العفو، محرمات مطلقات حرمة الكذب للروايات، اشتباه صار، أي روايات نجيبها في التقريب الثاني، مطلقات عمومات حرمة الكذب، فإنها بإطلاقها تشمل مورد الإصلاح، يتعارضان مادة المعارضة كذب لأجل الإصلاح. الطائفة الأولى الآية تقول جائز، الثانية تقول على أنه محرم لأنه كذب، يتعارضان، نرجع إلى أصل البراءة أو إلى حديث المصلح ليس بكذاب. النتيجة الجواز بهذا البيان، أوقع معارضة فرجع إلى البراءة وإلى دليل المصلح ليس بكذاب. هذا بيناه سابقا، وفيه أولا وثانيا أولا إنه ذكر أن الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إلى آخره، هاي فيها إطلاق يشمل حتى حالة استلزام إيقاع الصلح للكذب. وأنا كم مرات قلت أن السيد الخوئي في من حيث مسألة الإطلاق يرى ماذا هتش هكذا، يستعمل الإطلاق بدائرة الوسيعة سهل المؤونة من هذه الناحية، هذا واحد من عجهن. شو شلون استعمل هنا؟ قال إطلاق موجود، والحال أنه يمكن أن يقال غاية ما نفهم أن الإصلاح ماذا؟ لازم أو مستحب، أما الوسيلة الذي تسلكها ما هي تلك؟ ليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية، وأن الوسيلة حتى لو كانت ماذا لا فرق بين أن مباحة أو ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هي في مقام البيان من هذه الناحية فقط، وهي ماذا أن الإصلاح قضية مطلوبة، أما أي طريق نسلكه هذا ما في دلالة يا أخي العزيز. مثل ما إذا قلنا إذا جعت أكل بويا أكل، أنت تقول خو أكل، أنت قلت أكل، فأنا أروح أبوقا وآكل أمات أيضا، هاي شنو هاي شنو؟ أنا في مقام البيان من ناحية إذا جعت فأكل، أو مثل الآية الكريمة فكلوا مما أمسكنا. أما نجي نستدل بها على أنه لا يجب غسل موضع موضع ماذا عضة الكلب للحيوان، لأن الآية قالت هذا باطل كما قريناه في أصول المضفر، هذا لا معنى له كما ينسب للشيخ الطوسي، فإن الآية في مقام البيان من هذه الناحية أنه تذكية بعد ما يحتاج، أو عضة الكلب هي كافية، أما أنه موضع العضة يجب غسله ما يجب غسله ليست في مقام البيان من هذه. هنا أيضا كذلك هذا ينبغي أن يكون من الأشياء الواضحة على أي حال، ولكن بل هذا أولا. وثانيا ذكر قدس سره أن الطائفة الثانية هي عمومات حرمة الكذب، وهذه قضية قد تقدمت الإشارة منا إليها، وأن تحصيل عموم ليس بذلك الأمر السهل. غريب أن الفقهاء تمسكوا لكن من دون هاي العمومات والمطلقات تمسكوا بها، لكن لم في المرحلة السابقة لم يؤسسوا، إذ جيب العموم جيب الإطلاق الواضح حتى حينئذ نتمسك به، ونحن شككنا فيما سبق في وجود الإطلاق. نعم في بعض الموارد يمكن إلغاء خصوصية المورد كما فعلنا في باب الهزل، الكذب عن جد أو عن هزل صحيح افترض النصوص هي عن جد واردة لكن موردها كذلك، لكن نلغي هذه الخصوصية لأن العرف لا يفرق كما ذكرنا ببيان تقدم. أما هنا إلغاء الخصوصية شيء مشكل إذا كان للإصلاح شيء، هذا ثانيا مو مهم، المهم ما سوف أذكره. وثالثا ذكر بعد المعارضة يحصل تساقط فنرجع إلى عموم البراءة، ما لنا شغل بيها ما عندنا كلام فيها، نرجع إلى عموم المصلح ليس بكذاب، ونحن نقول هذا ينبغي عده فردا من الطائفة الأولى الدالة على جواز الكذب للإصلاح، غايته بلسان الحكومة، ولكن بالتالي هو يدل ماذا على جواز الكذب في مورد ماذا الإصلاح. فإذا على هذا الأساس ينبغي عده هو طرفا للمعارضة، لأنه بالتالي ينفي الكذب ينفي الحرمة، فبالتالي فيعارض عمومات حرمة مثلا ماذا الكذب، فبالتالي حينئذ لا معنى لكونه مرجعا، بل هو بالتالي يكون من أحد طرفي المعارضة، فإن لسانه وإن كان لسان الحاكم إلا أنه بالتالي ينفي الحرمة، فيكون كإحدى الطائفتين النافية بإطلاقها للحرمة حالة الكذب حالة المصلحة، حرمة عن الكذب حالة المصلحة. هذا ثالثا. ورابعا نتمكن أن نقول إن حديث المصلح ليس بكذاب ما دام حاكما فلا معارضة من الأساس ومن البداية. وما ذكرته في الجواب الثالث كان مبنيا على تسليمي ماذا؟ المعارضة. فنقول حينئذ إذا سلمت المعارضة فهذا يكون من أحد طرفي المعارضة. والآن نقول هو أصلا ليس من أحد طرفي المعارضة، هو حاكم، وبالتالي يرفع المعارضة من الأساس بين الطائفتين. هو يقول عند المصل للإصلاح، للإصلاح أصلا كذب ما موجود، فلا معارضة إذن على هذا الأساس بين الطائفتين ما دام على أنه يوجد دليل حاكم على الطوائف وحاكم، فالمعارضة يرفعها من الأساس ولا معنى لكونه مرجعا. الخلاصة الذي أريد أن أقوله ما دام هو حاكم فمعارضة لا تتحقق. الفارق بين تعليق هذا الرابع والثالث، الثالث مبني إذا أريد نسلم المعارضة فجعل أحد طرفي المعارضة، في هذا الرابع نريد أن نقول لا معنى لجعله ماذا أصلا، نقول ما دام هو حاكم أصلا معارضة من الأساس ما موجودة، فهذا هو المناسب. وخامسا قال تتحقق معارضة بين الطائفتين، ونقول المورد يمكن أن يقال ليس من مورد المعارضة بل مورد المزاحمة، بل من مورد المزاحمة. وأحكام باب المزاحمة، باب المزاحمة غير أحكام باب المعارضة كما هو واضح. أما لماذا لا توجد معارضة بل هناك مزاحمة؟ عرفنا في علم الأصول أن المعارضة تتحقق إذا كان التنافي في عالم والتكاذب في عالم الجعل والتشريع. أما المزاحمة في مور المزاحمة لا يوجد تكاذب في عالم التشريع، وإنما لا يمكن للمكلف لضيق القدرة عن امتثالهما. هذا فارق قريناه في علم الأصول، وأنا أعطيت مؤشر وعلامة مساعدة، لا أريد أن أعطي ماذا فارقا جديدا، بل أريد أن أقول أحيانا يخفى على الطالب أن أكو تعارض في عالم التشريع أو ماكو معارضة إلا في عالم أو التزاحم في عالم امتثال ضيق القدر، يخفى أحيانا. إذا واحد ذهن زين فرأسا خو يقول على أنه، بس لعله ماذا يخفى عليه أو الطرف يجيني أو يلح علي ويقول لي على أنه لا خو نقول هنا أنا ماذا معارضة في عالم التشريع، وش أسوي له إذا أنا إذا أقول له ما أكو معارضة في عالم التشريع ويقول له خو نقول أكو معارضة ماذا في عالم التشريع بين صلي وأزل النجاسة عن المسجد، خنقول هما متعارضان في عالم التشريع. فطينا فرد علامة، قلنا في باب المعارضة يوجد اتحاد بين العنوانين، يعني أحدهما ينطبق على موضوع الآخر ولو انطباقا جزئيا. إذا ينطبق عليه حينئذ تتحقق ماذا؟ معارضة. أما إذا لا ينطبق عليه حمله هو ما موجود، وإنما من باب حمل المغاير على المغاير، هذا يصير تزاحم حينئذ بينهما. وحينئذ نقول مثل أكرم العالم ولا تكرم النجفي، قال ذني مزاحمة بينات لو معارضة. نجي نطبق ماذا ما ذكرته. طبيعي اتهس لعلك تقول لي على انه ماذا متكاذبان في عالم التشريع. حلو حلو، بس الطرف قد يقول لك لا خلي نقول ماذا، ليش نقول متعارضان في عالم التشريع، خلينا نقول بينات ماذا يوجد تزاحم. فش نقول له؟ نقول له هكذا انه النجفي مع العالم ينطبقان ماذا، احيانا احدهما عين الاخر، فانت عالم وانت ماذا نجفي، في مورد الاتحاد سوف يصير ماذا تكاذب، واحد يقول اكرمه واحد يقول ماذا لا تكرمه، هذا تكاذب ماذا مع وحدة الموضوع، فيصير في عالم التشريع بعد. اما اذا ماكو اتحاد من هذا القبيل مثل صلي وازل، صلي وازل وين يتحدن يلا قل لي، هم في مرة من المرات تتحد الصلاة تكون ازالة والازالة تكون صلاة، قد تقول لي ايه يصير وذلك بان في اثناء الصلاة ازيلا، اقول لك هاي مو الصلاة صارت ازالة، ازالة غير الصلاة، ولكن اوقعت الازالة اثناء الصلاة، فالصلاة ليست هي نفس الازالة، ليس بينهما اتحاد، فلا يتحقق بينهما تعارض بل يتحقق بينهما تزاحم. هسه عرفنا الميزان يا ولا، تعال طبق على موردنا، تعال طبق على موردنا، خلينا نشوف اكو اتحاد حتى شي يصير تعارض كما ذكر السيد الخوي، او ماكو اتحاد حتى شي يصير تزاحم. العنوانان واحد منا فأصلحوا الإصلاح، والثاني ماذا الكذب، هل بينهما اتحاد بين ماذا الكذب وبين الإصلاح ولو في الجملة بنحو العموم من وجه، إذا يتحدان الحق مع من يصير مع السيد الخوي، ولكن يمكن أن نقول بأنه لا يتحد، فإن الكذب مقدمة وسبب إلمن للإصلاح، لا أنه نفس الإصلاح به يتحقق الإصلاح، مثل دخول الأرض المخصوبة به يتحقق ماذا إنقاذ الغريق، وليس بنفسه إنقاذ الغريق، الكذب مقدم ماذا وسبب للإصلاح ليس نفس الإصلاح، فإذا ما تكون بينات معارضة وإنما يكون بينات تزاحم، فإذا صار بينات تزاحم من المناسب ماذا، إن قلنا باستحباب الصلح فأصلحوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، إذا حملنا على الاستحباب قلنا الإصلاح مو واجب وإنما مستحب، فيصير المزاحمة بين من وبين من، بين المستحب وهو الإصلاح وبين ماذا الحرام، فمن المناسب ياهو يقدم حينئذ الأقوى الحرام، نحكم بحرمة الكذب. وإذا فرض على أنه لا قلنا واجب كما هو ظاهر الآية، إذا قلنا واجب فيصير مزاحمة ماذا بين الواجب والحرام، ولا نحتمل أهمية أحد، فالمناسب هو التخيير. الخلاصة ما أفاده السيد الخوئي يرد عليه ما أشرنا إليه، هذا بالنسبة إلى ما أفاده قدس سره. التقريب الثاني قلت لتقريبين لبيانين، البيان الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب، يعني لإثبات جواز الكذب في مقام الإصلاح، وهذا التقريب هو الذي يخطر، هو الذي يخطر إلى الأذهان والذي موجود في ذهنك وفي ذهني، وحاصله أن يقال هناك نصوص كثيرة دلت على أن الكذب جائز في باب الإصلاح، يجوز ذلك. روايات متعددة، وعقد لها صاحب الوسائل الباب 141 من أبواب أحكام العشرة. وقرينا ماذا؟ بعض الروايات فيما سبق. بمناسبة فيما سبق قرأنا بعض الروايات ثلاثة يحسن فيهن الكذب. واحد المكيدة، قلنا كم رواية قرأنا؟ واحد المكيدة في الحار، أو واحد قلنا ماذا؟ مع الزوجة، أو واحد للإصلاح. روايات متعددة. وأكو بعض الرواية، وغالب الروايات هذه الذي قرأتها والذي هي موجودة في هذا الباب غالبها سندا قابل افتهمت شريد أقول يا أولا قابل للتأمل، إلا أن كثرتها كثيرة، يمكن ماذا؟ أن يوجب الاطمئنان. المن متعددة، يعني 9 روايات تقريبا، يمكن أن توجب الاطمئنان ماذا؟ للفقيه بصدور هذا المضمون وثبوت هذا المضمون، وهو جواز الكذب في الإصلاح. بل بعض الروايات صحيح السند. أقرأ لك هذه الرواية، وهي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار. إيش تريد بعد كل زين هذا السند كل زين؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب. جزء 12 من الوسائل، صفحة 252، الباب 141 من أبواب العشرة، الحديث رقم 3، وعلى منوالها غيرها. إن هذه الروايات إما أن نقول حاكمة، المصلح ليس بكذاب، حاكم علما على دليل حرمة الكذب، هذا حاكم بعد يقول هذا ليس بكذب، فتقدم من باب تقديم الحاكم على المحكوم. أو يقال حكاية ثانية. شنو الحكاية الثانية؟ أن النسبة بينها وبين عمومات حرمة الكذب، لو كان عندنا عمومات، النسبة ماذا؟ النسبة شو تقولون النسبة شنو؟ من وجه يوم مطلق، لو مطلق هاي واردة ماذا؟ الكذب في الإصلاح، مورد خاص فتدل على الجواز بالنسبة إلى عمومات حرمة الكذب، يصير أخاص ومطلق بعد عام، فتخصص حينئذ ماكو أي مشكلة أبدا إن شاء الله تعالى من باب تقديم الخاص على العام. فلو تقول حكومة، لو تقول ماذا؟ تخصيص طريق معبد سهل وقصير جدا جدا جدا، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.